إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة النقدين، فقال: باب زكاة النقدين. قوله النقدين تثنية نقد بمعنى منقود، لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليس إعطاء بل هما معطيان، فهما ينقدان في البيع والشراء. والمراد بالنقدين الذهب والفضة. وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء، لأنها ليست ذهبا ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا، وهل فيها الزكاة مطلقة أو هي عروض إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا. فهنا مسألتان كلتاهما عظيمة تحتاج لتحليل عميق. ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس، لأنها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان الذهب والفضة. فقال بعض العلماء إن الفلوس عروض، وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة. وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده 1,000,000 قرش مثلا فليس عليه زكاة، ولو أنه أبدل 10 بـ20 من هذه الفلوس فهو جائز، سواء قبضها في مجلس العقد أو تأخر قبضها، كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائز ولو تأخر القبض. لكن هذا القول لو قلنا به لكان أكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم، ولكانت البنوك ليست ربوية لأنها غالبا تتعامل بهذه الأوراق النقدية. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولقد قرأت رسالة عنوانها إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس، والأنواط الورق، لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه، لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل ألا ربا بين الناس اليوم، لأن غالب تعاملهم بالأوراق النقدية، وألا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها للتجار. فهذا قول. القول الثاني أنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة، لدخولها في عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. فهي مال، والناس يجعلونها في منزلة النقد، فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في ذلك، والمعتبر فيها نصاب الفضة إذا كانت بدلا عن الفضة، ولكل قطر حكمه. المسألة الثانية: هل يجري فيها الربا أو لا يجري؟ من قال إنها عروض فإنه لا يجرى فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيء، كما أن العروض كتبديل الثوب بالثوبين أو بالثلاثة، وكتبديل البعير بالبعيرين لا بأس به، سواء تعجل القبض أو تأجل. كذلك هذه الدراهم تبديل بعضها ببعضها ليس فيه ربا، فيجوز أن آخذ منك 100 دولار ب400 جنيه إلى سنة، أو 1,000 جنيه بألف ومئتين إلى سنة، لأنه لا يجري فيها الربا على قول من قال، وهذا القول فيه نظر، لأن الناس يرون أن هذه العملات بمنزلة النقد لا يفرقون بينها إلا تفريقا يسيرا. وقال بعض العلماء إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. الربا كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. الربا كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. وربا النسيئة الزيادة المشروطة في مقابل الأجل. وأما ربا الفضل فبيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا. وقال بعض العلماء إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل. وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. قال الشيخ: هذا هو الأقرب من الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع اختلاف الجنس. ثم ذكر مسألة، قال: صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل؟ كثير ممن يعتمرون أو يحجون أو يقيمون في ديار الحجاز يحتاجون ريالات المعدنية لاستعمال الهاتف، ويجد هنالك من يبدل الورقة بالمعدن، ولكن هو يبدله متفاضلا، فهل هو ربا؟ ذكر الشيخ هذه المسألة وصاغها في هذا السؤال: صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه التفاضل؟ اختلف العلماء المعاصرون في ذلك، فقال بعضهم بالتحريم، لأن ريال المعدن هو ريال الورق، ولا فرق بين هذا وهذا، فالمقصود واحد والقيمة واحدة، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. وقال آخرون بالجواز، لأن بينهما فرقا، فالجنس مختلف حقيقة وقيمة، وتساويهما في القيمة الشرائية باعتبار تقدير الدولة. ويدل لهذا أنك لو جئت بمئة كيلو من المعدن وجئت بمئة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتهما أو لا؟ والجواب: تختلف، فالحديد اشترى لذاته، والورق لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاق. قالوا: لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة جاز التفاضل بينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: وكان الشيخ ابن باز وفقه الله، أي رحمه الله تعالى، مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم. ثم إن الشيخ حدثنا أخيرا قال: كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا. قال: أما أنا فنفسي طيبة بجوازه وليس عندي فيه شك. قال: وكان شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله يجوز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألا يشترط أجلا معينا، فلو أعطيتك مئة وأعطيتني بعد مدة مئة عوضا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به بشرط ألا يشترط الأجل، فيقول: أعطيتك مئة بمئة وعشرة إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن رحمه الله. قال: لكن الذي يظهر لي أن تأخير القبض ممنوع سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأما التفاضل فلا بأس به، فيرى التفاضل مع عدم التأخير. فالقول الراجح في هذه العملات أن الزكاة فيها واجبة مطلقة سواء قصد بها التجارة أو لا. وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال ليتزوج به فحال عليه الحول فعليه الزكاة فيه، ولو كان عنده مال من النقود ليشتري به بيتا أو ليقضي به دينا فحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة، إلا على قول من يقول إن الدين يمنع وجوب الزكاة بقدره فتجب الزكاة فيها. ولو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها فعليه الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا يجري فيها الربا. والشيخ يرى أن صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق يجوز فيه التفاضل مع عدم التأخير إذا اتحد المجلس، هذه هي المسألة. وأما أنه يجري فيها الربا فيجري، يجري فيها الربا، وكذلك تجب فيها الزكاة كما مر. ثم ذكر مسألة رحمه الله تعالى فقال: هل يجب عليه أن يجمع مالا لكي يزكي ويصير من أهل الزكاة؟ هل هذا واجب عليه؟ هل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال أن يقوم بما يلزم لإخراج الزكاة؟ الواجب: لا يجب عليه جمع المال ليزكيه، ويجب عليه إذا حال الحول على نصاب من المال أن يقوم بما يلزم لإخراج زكاة. الفرق بينهما ما هو؟ الفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تحصيل المال ليزكي تحصيل لوجوب الزكاة فليس بواجب، فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأنه لا بد أن يكون عنده نصاب فيسعى من أجل تحصيل المال وجمعه، ثم يكون فائضا عن حاجته يحول عليه الحول، فهل يجب عليه ذلك من أجل أن يصير من أهل الزكاة؟ لا يجب، لا يجب عليه جمع المال ليزكيه، ولكن يجب عليه إذا كان عنده النصاب وحال عليه الحول أن يقوم بما يلزم لإخراج زكاة. فرق أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تحصيل المال ليزكي تحصيل لوجوب الزكاة، أنها لا تجب عليه إلا إذا جمعه وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا غير واجب. ومثله الحج، هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع المال ليحج، أو نقول إذا كان عنده مال فليحج؟ الجواب: إذا كان عنده مال فليحج، وأما الأول فلا يجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. فاعل يجب: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع. فهذا هو فاعل يجب، ربع أي يجب ربع العشر، وهو 1/40. وفائدة معرفتنا بربع العشر وأنه 1/40 أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين، فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على 40 فما خرج فهو الزكاة. إذا أردت أن تستخرج الزكاة من النقدين فاقسم ما عندك على 40 فإذا خرج فهو الزكاة. فمثلا 40 مليونا زكاتها 1,000,000، وذلك بقسمتها على 40. وهذا أحسن من تعبير العامة الواجب 2.5%، لأنه يوهم أن هناك وقصا فيظن أن كل 100 فيها 2.5، وما بين 200 وقص لا شيء فيه، لأنهم يقولون ماذا؟ يقولون الواجب 2.5%، فالذي بين هذه وهذه كأنه لا شيء فيها، فما زاد فلا شيء فيه، وهذا خطأ. الوقص والوقص بالتحريك والتسكين مصدر وقص عنق الدابة كسرة، وهو ما بين الزكاتين أو ما بين الفرضين، وليس فيه شيء كما مر، ولكن ليس كذلك ها هنا، ما بين 200 فيه زكاة. فإذا إذا قلت إذا أردت أن تستخرج الزكاة من النقدين من الذهب والفضة فاقسم ما عندك على 40 فما خرج فهو الزكاة، فهذا أحسن وأولى من تعبير العامة الواجب 2.5%، لأنه يوهم أن هناك وقصا فيظن أن كل 100 فيها 2.5، وما بين 200 وقص عفو لا شيء فيه، وهذا أمر خطير. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا بلغ 20 مثقالا، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. هذا بيان مقدار نصاب الذهب لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن زنجوية، وكل أخرج عن راو. فأخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه، وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وأخرجه ابن زنجوية في الأموال عن عمرو بن حزم رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الحديث بهذا المعنى، وكذلك آثار موقوفة عن الصحابة رضي الله عنه، وهي بمجموعها تصل إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحيح لغيره. وأما قول ابن عبد البر رحمه الله إنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فيجاب عنه بأن ذلك قد ثبت بما يكفي أن يكون حجة. إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. الدينار الإسلامي زنته مثقال، الدينار الإسلامي زنته مثقال، والمثقال 4 جرامات وربع. المثقال 4 جرامات وربع الجرام، هذا هو المثقال، فهذا هو الدينار. فالدينار الإسلامي زنته مثقال، والمثقال 4 جرامات وربع الجرام، وكل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل، وعلى هذا تكون 100 درهم تساوي 140 مثقال. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قد حررت، يعني حرر ذلك بنفسه، نصاب الذهب فبلغ 85 دراما من الذهب الخالص. وكان قال رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع: المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقال 4 جرامات وربع، فيكون نصاب الذهب 85 غراما، يعادل 10 جنيهات من الجنيهات السعودية و5/8 الجنيه. هذا ما قال، هي 85 غراما. قال: من الذهب الخالص، فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر، لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه وأن يصلبه، وإلا لكان لينا. نصاب الذهب 20 دينارا تساوي 20 مثقالا، وهي 85 جراما من الذهب من عيار 24، وهي 97 جراما من الذهب عيار 21، وهي 13% من الجرامات من الذهب عيار 18. على كل حال، الشيخ رحمه الله تعالى لم ينظر إلى مسألة الخلط اليسير، وبه تختلف تلك العيارات، ولذلك قال: فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر. وهذه العيارات المختلفة للذهب إنما هي على حسب الخلط، ولذلك ذكر هو الذهب الخالص فقال: فبلغ 85 جراما من الذهب الخالص، فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر، فتجري أنت على هذا. وهذه الإضافة التي تكون للذهب الخالص يقول العلماء إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر. وقول المصنف رحمه الله تعالى: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، اعتبر المصنف رحمه الله تعالى الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، فقال: إذا بلغ 20 مثقالا هذا وزن، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، فاعتبر في الفضة العدد واعتبر في الذهب الوزن. المذهب أن المعتبر فيهما الوزن، فهما في ذلك سواء. والإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 جراما فإن فيها الزكاة، سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فاعتبر الفضة بالوزن أيضا صلى الله عليه وسلم. أواق، ليس فيما دون 5 أواق، هذا التنوين عوض عن حرف، كغواش، غواش، غواشي هي أواقي جمع أوقية، وهي تساوي 40 درهما بالاتفاق، فتكون 5 أواق مساوية 200 درهم، والدرهم جرامان و975 من 1000 من الجرام، ف200 درهم 595 جراما، فهذا نصاب الفضة. هذا نصاب الفضة، نصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبرة بالعدد، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصدقات وفي الرقة، الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها. أخرجه البخاري. الرقة هي الفضة المضروبة نقودا. أصل الرقة الورق، حذفت الواو ووضع عنها الهاء كعدة، وقال في الفتح: الرقة الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. وجه الاستدلال بالحديث عند شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالعدد، وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم وربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 عدد أيضا، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، فدل ذلك على أن العدد هو المعتبر، لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك ابن مروان، فوحدها على هذا المقدار، وجعل كل 10 دراهم 7 مثاقيل. فبناء على قول الشيخ رحمه الله تعالى: لو كانت 100 درهم 100 مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من اعتبر الوزن ليس فيها زكاة، وإذا كانت 130 مثقالا ولكنها 200 من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور. على هذا، هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ إذا كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، ف50 درهما قد تبلغ 5 أواق إذا كانت ثقيلة، فيكون اعتبار الوزن أحوط. وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط، فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا 0.5 مثقال فلا شك أن العدد أحوط. والأحاديث متعارضة، فحديث ليس فيما دون 5 أواق الصدقة ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه في الصدقات في الرقة إذا بلغت 200 درهم منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة، لم يكن بعيدا عن الصواب. العدد لا حظ فيه للفقراء منذ زمن بعيد، لأن زنة النصاب 56 ريالا سعوديا من الفضة، ولو اعتبرنا العدد في الفضة لم تجب الزكاة في 56، لأنها لا تساوي 200 درهم من حيث العدد. ولو اعتبرنا العدد في الذهب لقلنا لا زكاة إلا في 20 جنيها، ولو اعتبرنا الوزن لقلنا تجب الزكاة في 10 جنيهات و5/8 الجنيه، لأنها تبلغ 85 جراما. مسألة العدد كما هو معلوم، الفضة تصاغ صياغات مختلفة، وإذا فنعود إلى الوزن، ويكون النصاب حتى لا يقع تشتت في هذا الأمر الكبير، النصاب من الفضة 595 جراما من الفضة، إن وجد وحال عليه الحول ففيه زكاته، وأما بالنسبة للذهب فخمسة وثمانون جراما، فإن وجد وحال عليه الحول ففيه الزكاة. وما يزيد عليه يدخل أيضا، لأن بعض الناس يحدث عنده خلط في هذا، وواجب على طلاب العلم أن يجتهدوا في إزالة هذا الخلط من الأذهان. فبعض الناس يظن أن 85 جراما من الذهب لا زكاة فيها، وأنه يزكي عما زاد على النصاب، وهذا فهم عجيب. ولكن رأيته وسمعته وعانيت في استخراج هذا الخطأ من أذهان من كان فيه. هو يحسب أن النصاب لا شيء فيه، إذا بلغ المال النصاب فما زاد على النصاب هو الذي يقع عليه الحساب. وكذلك كما قال الشيخ يذهبون إلى أن الوقص ما بين الفريضتين لا شيء فيه، وليس ذلك كذلك في زكاة النقدين. هل نقول إذا ملك 56 ريالا من الورق ملك نصابا من الفضة، أو نقول إن المعتبر قيمة 56 ريالا من الفضة؟ شكى حالا نشكو مثله وإلى الله المشتكى، قال كان الريال السعودي من الورق في أول ظهوره يساوي ريالا من الفضة، وكذا كان الجنيه المصري يساوي جنيها استرلينيا وعدة قروش، ثم صار لا يساوي الورقة التي طبع عليها، تغيرت الحال فزادت قيمة ما هو من الذهب وما هو من الفضة. فالواجب الأخذ بالأحوط، واعتبار قيمة 56 ريالا من الفضة، وأما إيجاب الزكاة في 56 ريالا من الورق وهي قد لا تساوي إلا شيئا قليلا من ريالات الفضة، فهذا فيه إجحاف بصاحب المال، كما أنه لا يعتبر غنيا. يعني لو أنزلت هذا على واقعنا فقلت من ملك 595 جنيها هل تجب عليه الزكاة؟ والجنيه كأنه يساوي الجنيه من الذهب أو من الفضة قديما، لا يساوي شيء، فهذا يعتبر إجحافا بصاحب المال، كما أنه يعني من ملك مثل هذا القدر لا يعد غنيا، هذا ممن يعطى الزكاة والصدقة. حسن، مر بيان النصاب في زكاة النقدين الذهب والفضة باختصار. الذهب 85 جراما، الفضة 595 جراما، ويضم الذهب إلى الفضة، هذه مسألة أخرى، هي مسألة الضم، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. فهنا مسألتان، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ وفي هذا قولان لأهل العلم. القول الأول نعم الضم، وهو مذهب الجمهور والحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد، وقول الثوري والأوزاعي يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. والقول الثاني من القولين في المسألة الأولى، وهي هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، عدم الضم، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور وابن حزم، واختاره الألباني وابن عثيمين رحمه الله، وهو الراجح عدم الضم. علة القول الأول هو الضم، أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ما علته؟ أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد، فيضم بعضها إلى بعض. فإذا كان عندك 10 مثاقيل و100 درهم فتضم أحدهما إلى الآخر فيكتمل النصاب وتجب عليك الزكاة فيهما، وهذا التعليل منقوط. فعلة القول الأول الذين قالوا بالضم أن مقصود النقدين واحد، فهذا يقصد به الشراء وهذا يقصد به الشراء، وقيم الأشياء إنما هي مقدرة على هذا النحو فمقصودهما واحد فيضم بعضها إلى بعض. أما الذين قالوا بالقول الثاني وهو عدم الضم، فهؤلاء استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الدنانير: إذا كان لك 20 دينارا، وفي لفظ: ليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينار. ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فهذا يشمل ما إذا كان عنده دون 20 وما إذا كان عنده 20. فإذا كان عنده دون 20 فلا زكاة عليه، سواء كان عنده من الفضة ما يكمل به النصاب أو لا. فهذان حديثان في عدم الضم استدل بهما أصحاب القول الثاني. وأيضا القياس، أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان الإنسان عنده من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر، مع أن المقصود منهما واحد، ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنهما قوة، فكان هذا المقصود. ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر، حتى على رأي من قال بضم الذهب إلى الفضة. وكذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر، فلا يكمل أحدهما بالآخر، مع أن المقصود واحد هو التنمية. وبهذا ينتقض تعليل القول الأول، فالجنس لا يضم إلى جنس آخر، والنوع يضم إلى نوع آخر كأنواع النخيل إذا اختلفت أنواعه، فهذا يضم بعضه إلى بعض. وأما الجنس فلا يضم إلى جنس آخر عليه. فإذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب جنس ولأن الفضة جنس آخر، فلا يضم. وهذا هو القول الراجح لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه. ذكر حديثين وذكر القياس. فهذه المسألة الأولى، هي مسألة هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وفيها قولان: القول الأول الضم، وهذا قول منقوض مرجوح، والراجح عدم الضم. والمسألة الثانية على القول بالضم، هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة. على القول بالضم، هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة. المذهب أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة، وذهب إليه مالك وأبو يوسف ومحمد. وقيل يضم بالقيمة، وذهب إليه أبو حنيفة. ويظهر الخلاف في المثال، فإذا كان عند الإنسان 3 نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، وقيمة 3 النصاب من الذهب تساوي 1/2 النصاب من الفضة، فعلى قول من يقول إنه يضم بالأجزاء لا يضم، لأن عنده 3 نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فالمجموع النصاب إلا سدسا، إذا كان سيضم بالأجزاء، فهذا 1/3 النصاب وهذا 1/2 النصاب، فهذا نصاب إلا سدس فلم يبلغ النصاب، وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. وأما من قال المعتبر القيمة، فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب، لأن 1/3 النصاب من الذهب كنصف النصاب من الفضة، وهو عنده 1/2 نصاب من الفضة، فإذا اعتبر القيمة فقد بلغ النصاب. وأما إذا نظر إلى الأجزاء فالثلث مضافا إليه 1/2 لا يكون نصابا، وإنما ينقص سدسا. وأما من قال المعتبر القيمة، فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب، لأن قيمة 1/3 نصاب الذهب تساوي 100 درهم، فيكون عنده الآن 100 درهم فيزكيها. مثال آخر، إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فإنه يضم على المذهب، وإذا كان عنده 8 دنانير تساوي 100 درهم وعنده 100 درهم فعلى المذهب لا يضم. والصواب من هذين القولين أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة. يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف، فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة لا ضم جنس إلى جنس، لأن المراد بهما التجارة فهما عروض التجارة. فأموال الصيارف يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس، لأن المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة، فيضم هذا إلى هذا، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ولا تخص بمال معين كالثياب والعقارات، إذا أرادها للتجارة فهذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب أو الفضة. فإذا كان عنده 100 درهم من الفضة وعروض تساوي 100 درهم وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض، وجبت عليه الزكاة في الفضة والعروض. فإن قيل ليس عنده من الفضة نصاب وكذلك العروض، قيل إن المراد بالعروض القيمة وإنما الأعمال بالنيات، فصاحب العروض لا يريدها لذاتها لأنه يشتريها اليوم ويبيعها غدا، ولكن بأي قيمة نعتبر العروض، هل بالذهب أو بالفضة؟ مثال: إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الذهب وعروض، إن اعتبرته بالفضة، إن اعتبرت العروض بالفضة قيمة بلغ ثلث نصاب، وإن اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، فهل يعتبر قيمته بالذهب أو يعتبر قيمته بالفضة؟ الجواب: قال أهل العلم إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء، تعتبر بالأحظ للفقراء بما فيه حظ زائد للفقراء بما ينفع الفقير، فإذا بلغ النصاب من الفضة دون الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا من الذهب دون الفضة قومت بالذهب، فيعتبر ما هو الأحظ للفقير. وما ذهب إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح ويكون بالأحظ للفقراء. فإذا تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، ويكون حساب قيمة العروض بما هو الأحظ للفقراء. إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة وبضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة، فهل نخرج من كل جنس زكاته أو من أحدها؟ المذهب لابد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج مع الضم. إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة وبضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة، فهل نخرج من كل جنس زكاته أو من أحدها؟ المذهب لابد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، لأن الحديث: وفي الرقة ربع العشر، أي من الفضة، وفي حديث الذهب نصف دينار، أي من الذهب، فتكون الزكاة من كل جنس منه، كما قالوا في الحبوب والثمار تخرج من كل نوع، والصحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين أي بالقيمة حينئذ. سئل الشيخ ناصر رحمه الله: هل يخرج زكاة ذهبه نقدا أم منه نفسه؟ فأجاب: الأصل إخراج الذهب منه وإخراج النقود كذلك لما لا ينفك عنه، وتراعى المصلحة في الأمر، يعني في إخراجه من الذهب أو من النقود، كأمر نقل الزكاة، أي كما تراعى المصلحة في نقل الزكاة وعدمه، فتراعى المصلحة في مسألة نقل الزكاة، فكذلك الإخراج يكون من عينه، فيخرج من الذهب ذهبا أو يخرج القيمة، تراعى المصلحة. وأما الأصل فالأصل إخراج الذهب منه، وكل جنس يخرج منه، ولكن تراعى المصلحة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ويباح للذكر من الفضة الخاتم. فرغ رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بزكاة النقدين ودخل فيما يتعلق بالاستعمال. ويباح للذكر من الفضة الخاتم. ذكر المصنف رحمه الله ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة، وهذا له تعلق بالزكاة من جهة الحلي المعدي للاستعمال، وإلا فمناسبته لكتاب اللباس أظهر، فهذا يذكر في كتاب اللباس، ولكن له تعلق بالزكاة من جهة الحلي المعدي للاستعمال. ويباح للذكر، يباح من الفضة الخاتم، المباح ما كان فعله وتركه سواء، المباح ما كان فعله وتركه سواء، أي لا يترتب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب، إن فعله لا يثاب وإن تركه لا يعاقب، هذا مباح. فالمباح الأصل بقاؤه على الإباحة، إن شئت فعل وإن شئت لا تفعل، لكن إذا كان وسيلة لشيء أعطي حكمه، إذا كان وسيلة لشيء يأخذ حكمه، فالبيع حلال. قال تعالى وأحل الله البيع، هذا هو الأصل. لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني عند من يؤذن أذاني، وأنت ممن تجب عليه الجمعة، يعني لست مسافرا، صار البيع حراما لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة. ولو بعت سلاحا في زمن فتنة صار حراما لأن فيه إعانة على الإثم. ولو بعت عنبا لمن يجعله خمرا كان حراما. ولو احتجت ماء للوضوء صار الشراء واجبا. فإن كان المباح وسيلة لمأمور به أمر به، وإذا كان وسيلة لمنهي عنه نهي عنه. وقول بعض الأصوليين لا وجود للمباح، معللين ذلك بما يلي: أولا أنه ليس فيه تكليف، وثانيا أنه لابد أن يكون له أثر، وأقل ما فيه أنه تضيع للوقت، وتضيع الوقت مكروه. فالأخذ بالمباح تضيع للوقت، وتضيع الوقت مكروه. والصحيح أنه قسم من أقسام الأحكام الشرعية، لقوله تعالى وأحل الله البيع، ولقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم، مراد المصنف رحمه الله بهذا بيان ما الذي يباح من الفضة، وأما حكم لبسه فيأتي بعد. قوله للذكر يشمل الصغير والكبير، وألف في قوله الخاتم، هل هي للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو هي للوحدة؟ الظاهر الثاني، وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحد، وهذا هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى، ويباح للذكر من الفضة الخاتم. لأن بعضهم قد يقول ألها هنا للجنس فيباح جنس الخاتم، فتجد في كل أصبع من أصابعه خاتمة، ولكن هي للوحدة فيباح له اتخاذ خاتم واحد. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، الخاتم نائب فاعل يباح الخاتم، أي إن الله أباح ذلك. وليعلم أنه إذا حذف الفاعل في باب التشريع أو في باب الخلق فإنما يحذف للعلم به، لأن الخالق والمشرع هو الله. فإذا قيل وهذا من باب التشريع ويباح للذكر من الفضة الخاتم، من الذي أباح؟ الله. ويباح للذكر من الفضة الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، خاتما من ورق أي من فضة. معلوم أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسوة الحسنة، ولا يقول قائل إن هذا خاص به، لأن الأصل عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه جائز، ويباح للذكر من الفضة الخاتم، سواء اتخذ الخاتم لحاجة أو لتقليد وعادة أو لزينة لإطلاقه، ويباح للذكر من الفضة الخاتم. فمثال الذي يتخذه لحاجة فكمن له شأن في الأمة كالحاكم والأمير والوزير وما أشبه، أن يحتاج الناس إلى ختمه، فهذا اتخذه لحاجة، لأن بقاءه في إصبعه أحفظ من جعله في جيبه. الجيب في الأصل هو فتحة الثوب التي يخرج المرء منها رأسه إذا ارتدى ثوبه، ولكنه أطلق على ما تكون فيه الدنيا عادة، لأنه إذا جعله في جيبه ربما يسقط أو يسرق. ومثال الذي اتخذه تقليدا فكما يفعل كثير من الناس الآن، يتخذ صاحبه خاتما فيوافقه هذا في ذلك تقليدا، ولا يريد الزينة ولكن جرت عادة أهل بلده في اتخاذ الخاتم فاتخذه. ومثال الذي يتخذه زينة فكمن يلبسه يريد أن يتزين به، ولهذا يختار أحسن الفضة لونا ولمعانا وشكلا. وقال بعض العلماء إنه إذا كان للزينة فلا يحل، لأن الله جعل التحلي بالزينة للنساء. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وما كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجال. الراجح العموم، وأنه جائز للحاجة والعادة والزينة، بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتما ولا غيره. ليس عندنا نص في تحريم لباس الفضة على الرجال لا خاتما ولا غير خاتم، بل جاء في السنن: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، يعني اصنعوا بها ما شئت. أخرجه أحمد وأبو داود من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، هو حديث حسن. وصحح إسناده المنذري، حسنه الألباني وصححه المنذري، وأخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه من رواية أبي هريرة عن رسول الله: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، أي اصنعوا ما شئتم به. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة والحل حتى يقوم دليل على التحريم. وهذا القول أصح لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا جاء الإنسان واتخذ غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح، لأن الأصل الحل. أما السوار والسوار بالكسر والضم، هو حلية من الذهب وهنا من الفضة، مستديرة كالحلقة، تلبس في المعصم أو الزند، والجمع أسورة وأساور. أما السوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك فهذا حرام من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره لا لذاته. وقوله يباح للذكر أفادنا أن اتخاذ الخاتم من فضة من القسم المباح، أي ليس حراما، فهل هو مشروع؟ يعني قد يكون مباحا ولكن هل هو مشروع؟ أي هل يسن أن يتخذ الإنسان خاتما؟ يعني لو أن إنسانا ماتت أمه مثلا فتصدق عنه بصدقة، هل هذا مباح أو غير مباح؟ هذا مباح، ولكن هل هو مشروع؟ يعني نقول للناس جميعا: إذا مات لكم قريب وحبيب فتصدقوا عنه، هذا ليس بمشروع ولكنه مباح. فلا يقال للناس تصدقوا عن أمواتكم على هذا النحو، وإنما من فعل ذلك فمباح له ما صنع. وكذلك من اتخذ خاتما يباح كما قال المصنف، يباح للذكر، ولكن هل هو مسنون؟ يعني إذا لم يتخذه الإنسان يكون قد فرط في سنة، هذا شيء آخر. الجواب: الصحيح أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه، فلبس الخاتم ليس بسنة كما يظن بعض المتسننين ويجتهدون في التمسك بهذا الأمر. اتخاذ الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه حتى قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. وهنا مسائل: الأولى، إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم، تجد الرجال في كل مكان، في كل إصبع رجل خاتم، أنا توجهت وحيثما سرت وفي أي مكان نظرت وحللت، فإذا جرت عادة البلد بلبس الخاتم فيجوز لبسه ولا حرج، وإذا لم تجري العادة فلا يجوز، لأنه يكون حينئذ لباس شهرة يتحدث الناس به، ذلك الرجل الذي في يده خاتم فيكون لباس شهرة، هذه مهمة. أن كثيرا من الناس يحسبون أنهم من أهل السنة في الاتباع وهم في الأصل يخالفوا. هنا مسألة لابد أن نتفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هي السنة، لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة في غير المحرم. موافقة العادات في غير المحرم هي السنة لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة. والنبي صلى الله وسلم عليه نهى عن لباس الشهر، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه طالما أن العادة ليست محرمة. وثوب شهرة نهى عن لباس عن ثوب الشهرة. حديث ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تلهب فيه النار. أخرجه أحمد دون قوله تلهب فيه النار، وأبو داود وابن ماجه. وقال البوصيري في الزوائد إسناده حسن وحسنه الألباني. ولذلك تجد الغطرة في البلاد التي ليست فيها عادة هي لباس الشهر، وصاحبها آخذ بلباس الشهر، يعني هنا في مصر هذا ليس من لباس القوم ولا من عاداته، فمن اتخذ ذلك فقد اتخذ ثوب شهرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهر، وقال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تلهب فيه النار. يعني من لبس ثوبا يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تكبرا وتفاخرا، أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والتقشف رياء، فهذا كهذا. وبناء على ذلك، هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ الجواب: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس من السنة. يعني يتخذ الرداء والإزار ويسافر إلى القاهرة ده، ويقال: أين يذهب هذا الحاج المعتمر وبأي شيء يطوف؟ فعن الأمر لا شيء فيه أصلا، ولكنه يكون في هذا الموضع لباس شهرة. فهذه مسألة. الثانية: أين يوضع الخاتم؟ هل هو في الخنصري؟ وأيضا الخنصري بالفتح والكسر، أو البنصري والبنصري، أو السبابة أو الإبهام أو الوسطى. الخنصر والإصبع الصغرى، والبنصر هو الإصبع بين الخنصر والوسطى، فهو هذا. أو في السبابة السباحة، أو في الإبهام أو الوسطى. الجواب: في الخنصر أفضل، ويليه البنصر. الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام: قسم مستحب وهو الخنصر، وقسم مكروه وهو السبابة والوسطى. أخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومى إلى الوسطى والتي تليها، السبابة والوسطى. وقسم مباح وهو الإبهام والبنصر، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى، يعني جعلها من قسم المكروه. المسألة الثالثة: هل يسن الخاتم في اليسار أو اليمين؟ الجواب: قال الإمام أحمد: اليسار أفضل لثبوته وضعف الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم باليمين، فيكون التختم في اليمين جائزا. والصحيح أنه سنة في اليمين واليسار. أما اليمين فأخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه. وأما جعله في اليسار فلما رواه مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. فالصحيح أنه سنة في اليمين واليسار. إذن قد يكون الشيء ليس سنة في أصله، كالتختم، يعني هل يسن أن يتخذ الرجل خاتما؟ لا يسن إلا إذا كان في حاجة إليه، ولكن إن اتخذه فيقال ما السنة في لبسه، أفي اليمين أم في اليسار؟ فانظر، قال بعض العلماء إذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا يكون في اليسرى تكريما لاسم الله، لأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم وإما أن يستنجيه والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة وهذا أمر عظيم. ويؤخذ من هذه المسألة أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليد اليسرى، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، فلا فرق بين أن تضع الساعة في اليمين أو اليسار، وأقوام يتمسكون هي في اليمين، السنة أن تكون في اليمين، لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان من ناحية التعبئة هو ملؤها، ومن ناحية النظر إليها أيضا، ثم هي أسلم في الغالب لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر، يمكن أن تتلف، والأمر في هذا واسع، فلا يقال إن السنة أن تلبسها باليمين، لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، والساعة أشبه شيء به، ولكن صرنا بحيث نتمسك بأمور يعقد عليها الولاء والبراء وتنصب المعارك في ساحاتها وترفع الرايات، يا خيل الله اركب في اليمين يا رجال. المسألة الرابعة، أين يضع فص خاتمه، على ظاهر كفه أو على باطنه؟ الجواب يجعله مما يلي باطن كفه، لأنه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، وجعله مما يلي كفه عند مسلم، ولأنه أحفظ له، لكن عند العمل يقلبه، ويجوز أن يجعله مما يلي ظاهر كفه، فقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله، والأمر في هذا واسع. قول الشيخ رحمه الله فقد روي بصيغة التمريض هذا حديث حسن، فقد أخرج أبو داود عن الصلت ابن عبد الله بن نوفل ابن عبد المطلب قال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها، قال ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر، لا يخال هو يظن، يعني الراوي يحكى عنه، ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. هذا حديث حسن، فالأمر واسع، مما يلي كفه أو إلى ظاهره لا شيء. المسألة الخامسة، هل يكون الفص من جنس الخاتم أو من غيره؟ الجواب يجوز أن يكون الفص من جنس الخاتم أو من غيره، لكن الأولى أن يكون متناسبا مع الخاتم، وينهى عن تكبيره لأنه قد يدخل في باب الخيلاء، ثم إنه قد يكون فيه تشبه بالنساء لأنهن يكبرن الفص في العادة، فإذا ينهى عن تكبيره لأنه أدخل في باب الكبر والخيلاء. المسألة السادسة، ما حكم أن ينقش اسم الله على الخاتم؟ الجواب لا ينبغي ذلك، وأقل أحواله الكراهة، لا سيما وأنهم يكتبون اسم الله تعالى مفردا، ومثله ما يوجد في قلائد النساء، ما يجعل في الأعناق أعناق النساء، هذا كله من الأشياء المبتدعة التي توجب أن يكون اسم الله تعالى مبتذلا، كما أنه إذا جعله في يده اليسرى فإنه يباشر الأذى عند الاستنجاء، وهذا أمر خطير جدا. فإن قال قائل يرد على هذا خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نقشه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة سطر، فما الجواب على هذا الإيراد؟ الجواب أن هذا النقش لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا هو اسمه وصفته التي من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك وليخبرهم أنه رسول الله. وإذا اتخذ الإنسان خاتما لحاجة ونقش عليه اسمه وفي اسمه اسم من أسماء الله تعالى، فإنه إذا دخل الخلاء فلا بأس أن يبقى الخاتم في يده، ولكن قال العلماء لأنه اتخذه لحاجة وكتب اسمه واتخذه لحاجة لأنه يختم به المراسلات وما أشبه. فإذا دخل الخلاء فلا بأس أن يبقى الخاتم في يده حينئذ، ولكن قال العلماء ينبغي أن يضم يده عليه ويجعل فصه داخل كفه. أما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه فهو معلول، وهو كما قال الشيخ رحمه الله أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه، وقال أبو داود هذا حديث منكر وقد وهم فيه همام ولم يروه إلا همام مع الوهم، فهذا حديث منكر. المسألة السابعة، ما حكم استعمال خاتم الخطوبة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة؟ وما يقال لها الدبلة، وستجد أمرا هنا إن شاء الله. قال هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية، فيأتي الزوج والزوجة بخاتمين، يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة واسم الزوجة في خاتم الزوج. فهذا العمل يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية. أولا أنه يقترن بها عقيدة، يقترن بتلك الخواتيم الخواتم يقترن بها عقيدة أن هذا من أسباب التأليف بينهما، ألم يكتب اسمه على خاتمها وكتبت اسمها على خاتمه، لا محالة يلتقيان ولو في الجحيم. وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك، لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا واقعا، ثم إن هذا أيضا من التولة، وهي صنع شيء ليحبب المرأة إلى زوجها ليتول عقلها كما يقول العوام، تولة لا شك أنها مأخوذة من هذا تولة، فجعله كالمسحور، لا شك أن أصلها في اللغة من التولة. ثانيا ذكر الشيخ الألباني، انظر هذا الإنصاف، فيروي ويحكي عن قرينة ولا شيء، هكذا أهل العلم والعلم بينهم رحم، وهم يحبون أهل السنة ويدعون لهم. ذكر الشيخ الألباني أن أصل هذا العمل من النصارى، فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة ويقول باسم الآب وباسم الابن باسم الروح القدس، ثم يمر بيده على يديهما ويضع الدبلة في الإصبع المخصص لذلك. قد ذكر الشيخ ذلك، أعني الألبانية رحمه الله تعالى، في أداب الزفاف. بل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النص في أصله الأعجمي ثم ذكره مترجما، ففيها إذن محذور عظيم، وهو التشبه بالنصارى، وهو محرم حتى وإن خلت من الاعتقاد الذي مر ذكره، فتحرم من هذا الباب، فهي داخلة في باب الشرك، فإن نجت منه فهي داخلة في التشبه بالكفار. ثالثا أنه غالبا ما يكون من الذهب، والذهب محرم على الرجال، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرات من نار فيجعلها في يده، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك وخاتمك أيضا وانتفع به، فقال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. وفي الحديث المشهور أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فهذه العادة محرمة، اتخاذ الدبلة بعد الخطوبة أو عند عقد القران للرجل والمرأة وقضية التبرك من القسوس، يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوجة أو الزوجة تحصل البركة. تذكرون قصة الأخطل الشاعر النصراني، كانت امرأته حاملا متما، فمر القس على حمار له فقال لها أدركيه حتى تتحصلي على بركته، فالمرأة لما هي فيه لا تستطيع أن تسابق حمارا، فعادت تلهث، قال ما صنعتي؟ قالت لم أدرك إلا ذيل حمار، فقال لا بأس، هو وذيل حماره سواء، يعني حصلتك البركة أيضا وحلت عليه. فهذه العادة محرمة، ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة، كما يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب، كما يقع هذا من بعض المائعين، وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصا من الذهب في آذانهم. ولكن دائما يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، ويكون النهي عن المنكر غير منكر، يعني قد تعرف هذا وهو حق لا مرية فيه، ويقدر الله تبارك وتعالى أن أخاك أو أختك على أهبة زواج وتخرج أنت، هذا فيه وفيه لا يعرفون شيئا، ويحدث كثير من الخلل، وقد يكون الخاطب أهوج العقل ولا يتقبل الأمر، وحينئذ يمضي موليا وتبقى هي بغير زواج. صحيح أنه إذا عاكس في ذلك فلا خير فيه، لأن الخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما ذكر مما هو مباح بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخاتم، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، وهذا ما يأتي بعد إن شاء الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.